أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. لا شك أن تطور أي مجتمع من المجتمعات يحتاج إلى عدة عوامل من أجل النهوض بهذا المجتمع وتقدمه والعمل على تقدمه وتنميته وازدهاره. ومن الأمور التي تساهم في ذلك هي الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المختلفة، ومجتمعنا القطيفي يزخر بالكثير من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية وفي جميع المجالات المختلفة. سأتحدث في هذا الموضوع في جانبين. الجانب الأول هي ما هي أهمية الفعاليات الاجتماعية، والأمر الثاني كيف تنجح هذه الفعاليات. بالنسبة للمحور الأول وهو محور أهمية الفعاليات الاجتماعية والثقافية في المجتمع، هناك لا شك لها فوائد عديدة. من أهمها أولا التعريف المجتمع بهويته وتاريخه وثقافته. فالأنشطة عادة سواء كانت اجتماعية أو فكرية أو ثقافية أو اجتماعية تساهم في تعريف الأجيال الشابة والجديدة بثقافة المجتمع وبهوية هذا المجتمع وبحضارية هذا المجتمع. ونحن نعلم أن هذا المجتمع هو مجتمع مغل في التاريخ وفي الحضارة، فعمره يعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، وعرفت هذه المنطقة بهذا الجانب، الجانب الحضاري والجانب الثقافي والجانب الأدبي منذ قديم الزمان وإلى الآن. ولذلك يجب أن تكون الفعاليات الاجتماعية والثقافية انعكاس لهذا التاريخ وهذا الجانب الهوية الحضارية لهذا المجتمع. الفائدة الثانية هو تحفيز الطاقات الشابة على الإبداع والعطاء. مجتمعنا مجتمع شباب، مجتمع شاب. تشير الدراسات إلى أن المجتمع الخليجي بصورة عامة ومنه هذه المنطقة هو مجتمع شباب، فأغلب سكانه من الشباب، تتراوح بين 60-70% من هذه المجتمعات هي مجتمعات شابة. وهذا المجتمع الشاب فيه الكثير من الطاقات والمواهب والقدرات والإمكانيات، ولكن يحتاج إلى قنوات لإبراز هذه الطاقات وهذه المواهب. والفعاليات الاجتماعية والأنشطة الثقافية المختلفة تساهم في استقطاب هذه الطاقات الشابة وإبرازها والاستفادة منها وتحفيزها على الإبداع والابتكار والعطاء. الفائدة الثالثة هو الحراك الاجتماعي والثقافي. لا شك أن أي فعالية اجتماعية، أي فعالية ثقافية بخصوص الفعاليات الكبرى، تساهم في إيجاد حراك اجتماعي بحيث أنها تستقطب أبناء المجتمع إلى هذه الفعاليات، وأيضا تساهم في الحراك الثقافي والفكري، لأن عادة الفعاليات الاجتماعية والثقافية يكون لها مردود في هذا الجانب. قد أحيانا تثير تساؤلات وأسئلة، قد توجد ردود أفعال مختلفة في المجتمع، وهذا أيضا هو نوع من التحريك الاجتماعي والثقافي. النقطة الأخيرة في هذا الجانب هو الترويح عن النفس. أي مجتمع من المجتمعات يحتاج إلى أماكن للترويح عن النفس، ولكن بالحلال، أن يكون الترويح بالحلال. ومجتمعنا ينقصه هذا الجانب، ولذلك نرى كثير من الناس يسافرون بالإضافة لحرارة الجو، يسافرون بحثا عن الترفيه والترويح عن النفس. الترويح عن النفس مباح، ولكن إذا كان في الإطار الحلال، أما لو كان في الحرام فيكون محرما. ولذلك إحنا القرآن الكريم يدعو الإنسان دائما إلى النظر في المخلوقات، إلى النظر في الآيات الكبرى، إلى النظر في جمال الكون. هذا نوع من الترويح عن النفس، إلى التدبر في المخلوقات المختلفة، في الأشجار، في النباتات، في الحيوانات، في تركيبة الإنسان، فيما في هذه الكون من عجائب وأسرار. هذا نوع أيضا من الترويح عن النفس. وأيضا بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية فيها هذا الجانب، جانب الترويح عن النفس. نأتي الآن للنقطة الثانية، المحور الثاني في البحث، وهو كيف تنجح الفعاليات الاجتماعية. طبعا حتى تنجح الفعاليات الاجتماعية لابد هناك من عدة أمور، وإلا تفشل. من هذه الأمور أولا أن تكون معبرة عن الهوية الحضارية للمجتمع. الاتصال بالناس أو أي نشاط فيه علاقة بالناس يتكون من ثلاث عناصر. العنصر الأول عنصر المرسل، وهو مصدره القائمون على هذه الأنشطة فعاليات. والعنصر الثاني هو المستقبل، وهو المجتمع. في هذه الحالة المجتمع هو المستقبل لهذه الفعاليات وهذه الأنشطة. والعنصر الثالث الرسالة، ماذا تريد هذه الفعالية أو هذا النشاط من رسالة تريد توصيلها للناس. صيغة الرسالة هذه صيغة مهمة. الفعاليات بصورة عامة على اختلاف أنواعها وتعددها يجب أن تكون معبرة عن الهوية الحضارية والثقافية للمجتمع. هذه النقطة الأولى حتى تنجح الفعاليات الاجتماعية. النقطة الثانية ألا تتعارض مع الثوابت الدينية والأخلاقية والمسلمات الاجتماعية، لأنه الفعاليات ما هو هدفها؟ هدفها إيصال رسالة إلى الناس، إقناع الناس بفكرة معينة، أو الترويح عن الناس، أو الترويج لسلع معينة أو لأنشطة معينة. هذا يجب أن يكون في الإطار الشرعي، يعني في الإطار المباح، وأيضا في الإطار الذي لا يتصادم مع قيم المجتمع والعادات وأعراف المجتمع. أما لو كان هناك فعالية من الفعاليات أو نشاط من الأنشطة يتصادم مع ثوابت الدين، أو يكون فيه أشياء محرمة كالغناء مثلا أو الرقص أو ما شابه ذلك، فهذا يؤدي إلى فشل هذه الفعاليات والأنشطة، وأيضا يؤدي إلى ردود فعل عكسية. أنت تريد من الفعاليات والأنشطة تريد توصل رسالة إيجابية للناس، مو رسالة سلبية. ولذلك الفعاليات الثقافية والحضارية أو الثقافية والاجتماعية إذا تصادمت مع قيم الدين أو صار فيها أشياء محرمة، هذا لابد الناس يقفوا موقف المعارض لها. ليش؟ لأن هنا يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية المباركة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمة يعني جماعة، يدعون إلى الخير. أولا يدعون إلى الخير، والخير يشمل كل ما فيه خير للناس وكل ما حث عليه الشرع والعقل. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. ولذلك قال الفقهاء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. وقالوا أيضا: الأمر بالمعروف في الواجبات واجب، وفي المستحبات مستحب، والنهي عن المنكر في المحرمات واجب، وفي المكروهات مستحب. فإذا الإنسان إذا رأى منكرا ويستطيع أن ينكر هذا المنكر، عليه أن ينكر ذلك بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، هذا الكل يستطيع يسويه، أو بلسانه أو بيده، على تفصيل وشروط معينة ذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية. الآن ما في وقت نتحدث عن الشروط وشرائط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن بصورة عامة نقول أنه إذا أقيمت أي فعالية من الفعاليات أو أي نشاط من الأنشطة أو أي عمل من الأعمال وصاحب ذلك بعض المحرمات، هنا شنو موقف المجتمع؟ لابد أن ينكر المنكر ويدعو إلى تصحيح هذا الوضع. ونحن لاحظنا في هذا الأسبوع، كلكم سمعتم بما حدث في إحدى المجمعات التجارية من رقص فاضح. شلون يعني يجيبوا فتيات يرقصوا أمام الجميع؟ هذا ما يرضى به لا عادات المجتمع ولا قيم المجتمع ولا أخلاق المجتمع ولا الدين ولا علماء المسلمين جميعا، يعني على اختلاف مذاهبهم لا يوجد أحد يجيز مثل هذا الفعل، إن فتيات يرقصن ويتراقصن أمام الناس. هذا عمل مستنكر، عمل مستهجن، لا يقره لا دين ولا شرع ولا عقل ولا أخلاق. إذن هذا يجب أن يستنكر وأن يدعى القائمون على هذه الأعمال إلى تصحيح هذا الوضع والرجوع عن مثل هذه التصرفات، لأن هذا ينشر الفاحشة في المجتمع، نشر مسابقة رقص أو نشر أغاني أو فرق طرب، سواء كان في مجمع تجاري، في فعاليات اجتماعية، أو في زواج. الآن أيضا للأسف بدأت تعود بعض الظواهر السلبية في حفلات الزواج، شوف يجيبوا لك فرقة حق الأغاني، هذا أيضا محرم. طبعا الغناء للنساء ضمن شروط معينة المشهور بين الفقهاء، يجيزون غناء النساء ليلة الزفاف، المشهور بين الفقهاء على تفصيل أيضا في المسألة. لكن أن يكون هذا الأمر في القطيفة التي هي رقص فتيات أو فرق أغاني، هذا شيء يعني ما يتصوره الإنسان. ولذلك هنا يأتي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين يقول: إن الله تعالى فرض النهي عن المنكر ردعا للسفهاء. ليش الله فرض النهي عن المنكر؟ حتى هؤلاء السفهاء والحمقى والجهلة والناس اللي ما ملتزمين بالدين يرتدعون عن إظهار المنكرات. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إن الله ليبغض العبد، إن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. قيل: يا رسول الله، وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. للأسف بعض الأحيان نشوف منكرات ما حد يتحدث عنها، أو يقول: هذا مو شغلي، أو ما لي شغل، أو ما يخصني الموضوع. شلون ما يخصك الموضوع؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، هذه مسؤولية اجتماعية، مو واجب فئة معينة أو جهة معينة أو هيئة معينة، وإنما هذا مسؤولية المجتمع، المجتمع جميعا وقف أمام المنكرات وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا يخلي من يفكر في إشاعة المنكرات والفساد والمحرمات أن يحسب حسابا لردة المجتمع، لأن نحن يجب علينا كأفراد مؤمنين متدينين أن لا نقبل بمثل هذه التصرفات وأن نستنكر هذا العمل. إذن هذا الأمر الثاني، حتى تنجح الفعاليات، إذا حتى تنجح الفعاليات لابد أن تكون منسجمة مع القيم الدينية والأخلاقية والأعراف الاجتماعية، خصوصا أن احنا مجتمعنا مجتمع متدين، مجتمع محافظ. هذا المجتمع الذي عرف بالولاء لأهل البيت من أيام أمير المؤمنين عليه السلام، والذي عرف بالعلم والأدب والحضارة، لا يجب أن يسمح أن ينساق وراء الموبقات والمفاسد، لأن إذا سمح بهذا الأمر ستتضاعف، ستتضخم الأمور وستزداد، يصير أمر طبيعي. المنكرات إن لم تنكر شيئا فشيئا يصير كأنها أمر طبيعي، ولذلك الآن بعض المنكرات صارت عند الناس كأنها عادي، يعني ما هي وكأنها ليست محرمة شرعا. ولذلك نرى بعض الناس يتجاهرون بالمنكرات، لكن إذا المجتمع عنده ردة فعل، المجتمع لا يقبل ذلك، هذا يجعل حفاظ على سلامة المجتمع، لأن البيئة الاجتماعية الصالحة تساعد على نشوء جيل صالح، والبيئة الاجتماعية الفاسدة تساعد على إيجاد جيل فاسد. أيضا من الأمور التي تساعد على نجاح الفعاليات الاجتماعية والأنشطة الثقافية أن يكون لها هدف واضح ومحدد، لابد أن الأنشطة على اختلافها وتنوعها أن يكون لها هدف واضح ومحدد. ما هو الهدف من هذا النشاط؟ ما هو الهدف من هذه الفعالية؟ لابد تكون الأمور واضحة. القائمون على الفعاليات والأنشطة يوضحون للمجتمع الهدف، الأهداف من وراء ذلك، هل هو الهدف ديني؟ هل هو الهدف تطوير المجتمع؟ هل هو الهدف نشر الثقافة الإسلامية؟ أم الهدف لا، نشر المفاسد والموبقات وتشجيع الناس على الفساد والانحراف؟ هذا لابد تكون الأمور واضحة. إذن الفعاليات والأنشطة إذا كانت أهدافها واضحة ومحددة ومنسجمة مع ثقافة المجتمع، هذا يساعد على نجاحها. النقطة الأخيرة لنجاح الفعاليات الاجتماعية والأنشطة الثقافية أن تكون فيها نوع من الإبداع والتطوير. الفعاليات الاجتماعية إذا كانت رتيبة وتسير على نسق معين، هذا يساهم في عدم نجاحها، لكن إذا كان فيها تطوير دائم، فيها إبداع، فيها تجديد، ولكن في الاتجاه الإيجابي، مو تجديد جيب لنا فرق أغاني، مو تجديد جيب لنا ناس بنات يرقصوا ويتراقصوا أمام ده، تجديد ينمي العقل وبما ينمي الذوق وبما ينمي الآداب العامة في المجتمع، هذا هو المطلوب حتى تساهم هذه الفعاليات الاجتماعية في خدمة المجتمع. والخلاصة القول أن الفعاليات الاجتماعية والأنشطة الثقافية تارة تكون إيجابية إذا كان هدفها إيجابيا وانتبهنا إلى فوائد هذه الفعاليات، تكون إيجابية وتساهم في تطوير وخدمة المجتمع، وتارة تكون سلبية إذا كانت تصادم مع أحكام الدين ومع ثقافة المجتمع ومع عادات وآداب المجتمع. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفق القائمين على الأنشطة الاجتماعية والثقافية إلى السير على نهج الإسلام ونهج مدرسة أهل البيت عليهم السلام، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.